أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيع السهام، وهذه المسألة نحتاج فيها إلى تعميق مطلب لم يتعرض له الماتن حفظه الله ورعاه، وهو أنه عندما نقول أن السهام تباع، فما معنى بيع السهام بالدقة؟ هناك أربعة تصورات وأربعة معانٍ لبيع السهام مذكورة في كلمات علماء القانون ومن تعرض إلى بيع السهام. المعنى الأول أن مرجع بيع السهام في الحقيقة أن الشركة أو البنك الذي يتصدى لبيع السهام، معنى أنه يبيع السهام هو أن الشخص الذي يدفع المبلغ بإزاء هذا السهم يقوم بعملية الإقراض إلى البنك، الإقراض إلى الشركة، بنحو يريد من هذا الإقراض حصول وثبوت حق له، كأن يكون هذا الحق أنه له حق انتخاب المدير أو المشاركة في مجالس الشركة، وأن يكون له نصيب من أرباح الشركة. فعندما يأتي المستثمر إلى هذه الشركة ويقول أنا أشتري من هذه الشركة سهما من السهام، في الحقيقة مرجع ذلك، يقصدون من ذلك أنه يقرض الشركة مبلغا من المال بإزاء، ويترتب عليه أنه يثبت له حق معين، كأن يحصل على نسبة من الأرباح، كأن يدخل في تعيين المدير وبعض الخصوصيات التي ترجع إلى الشركة. بغض النظر أن الشركة الآن هي شخصية حقوقية أو هي عبارة عن نفس الأشخاص، عبارة عن تمثل شخصيات حقيقية، إما أنه يقرض الشركة بما لها من عنوان كشخصية معنوية حقوقية لها ذمة تختلف عن ذمم الشركاء، أو أننا ننكر ذلك وأنه حق الشركة ليس لها موضوعية إلا المشيرية إلى الشركاء وإلى الشخصية الحقيقية، فهو يقرض هؤلاء الذين أسسوا هذه الشركة على أن يثبت له حق معين، ولا يكون هذا الفرد عندما يقرض الشركة يكون شريكا في أموال الشركة بنحو الإشاعة. التفت شيخنا، لا يكون هذا الشراء للسهم بنحو أنه كأن صار صاحب رأس مال جديد، كان الشركاء خمسة صار الشركاء كام؟ ستة. لا يكون ماله بنحو يكون شريكا مع المؤسسين للشركة، بل هو يكون دائنا للشركة، مشريك دائن للشركة، إما لنفس الشركة أو لأصحاب الشركة. غايته أنه يثبت له حق، يثبت له نعم نفع معين. وهذا قد ذكره بعض علماء القانون أيضا، أن حقيقة بيع السهام في الحقيقة هي مرجعها إلى الإقراض، أن يقرض الشركة مبلغا من المال على أن يثبت له حق معين أو نسبة من الأرباح أي المعينة. والشيخ، وقد ذكر سيدنا الأستاذ وذكر الشيخ الشهيدي أيضا كما لاحظ، أن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يعني يبني على أن المراد أن بيع السهام مرجعها في الخارج إلى هذه القضية، ما هو المتعارف في الخارج، بيع السهام للشركات أو البنك إلى إقراض الشركة مبلغا من المال على أنه يثبت له حق معين، بناء على أن هذا هو المقصود، هذا هو المراد، هذا الذي هو يحصل. هل هذا المعاملة جائزة؟ هل بيع السهام بهذا التحليل أمر جائز أو أمر غير جائز؟ ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كما ذكر الأستاذ والشيخ الشهيدي أيضا أن هذه المعاملة باطلة، وذلك لأنها مصداق إلى القرض الذي يجر نفعه، فإن الشخص يقرض الشركة على أن يثبت له حق أو منفعة أو نسبة من الأرباح، يرجع له رأس المال مع ثبوت حق زائد ونفع زائد، فتكون هذه المعاملة معاملة باطلة وقرضا ربويا، لأنه يصدق عليه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو شيخ حسن فهو ربا، وهذا قرض جر نفعا. نعم وقع كلام عام في هالمر في كل موارد القرض الذي يجر النفع، تارة يكون صاحب الشرط نفس المقرض، وتارة يكون صاحب الشرط المقترض، فتارة أنا أأتي إلى الشخص ويقول أقرضك 100 دينار بشرطي أن تعطيني ربحا معين أو بشرط أن تعطيني سكن الدار، وهم يجر على نفع. من هو صاحب الشرط؟ نفس المقرض، وهذا هو القدر المتيقن من حرمة القرض أنه قرض جرى نفع. وتارة يكون الذي يشترط على نفسه شنو هو المقترض، وأنا ما أشترط، المقترض يقول أقرضني 100 دينار بشرط أن أعطيك الدار تسكنها مدة سنة، بشرط أن أعطيك ربحا، فمن هو الذي اشترط على نفسه؟ المقترض. فهل يشمله دليل حرمة القرض الربوي وشرط الزيادة الحكمية أو الزيادة الحقيقية؟ بعضهم قال لا، ظاهر الأدلة القرض الذي يجر نفعا أن من صاحب الشرط؟ نفس المقترض، نفس المقرض. وأما لو المقترض ألزم نفسه بشيء وهو التزم أنه يعطيك شيئا، فهذا لا يشمله إطلاق ما دل على حرمة الربا وأنه قرض جرى نفعا. هذا بحث يحتاج إلى تحقيق في أي بحث؟ في بحث الربا والربا القرضي. ولو قلنا أن هذا تنحل به المشكلة قد نعالج كثير من مشاكل القرض الربوي، أن نغير الشرط من فلان إلى فلان، وقد يدخل هذا في الحيلة التي لأجل الهروب من حرمة الربا القرضي الذي لا يقبل به بعض الأعلام كالسيد الإمام رحمة الله عليه. هذه الحيل في الربا القرضي لا يقبل بها. واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول لبيع السهام. المعنى الثاني لبيع السهام أن مرجع بيع السهام هو أن الشخص والمشتري والمستثمر عندما يدفع المبلغ للشركة يملك حصة من الشخصية المعنوية الاعتبارية للشركة، فهو أولا وبالذات ماذا يمتلك؟ حصة من الشخصية المعنوية للشركة. فلو سألوك هذه الشركة شركات مثلا مايكروسوفت، شركات مثلا سوني وهكذا الشركات، من هو الذي يملك هي الشركة كشخصية معنوية؟ نقول الذي يملك الشركة كشخصية معنوية من يكون هو صاحب رأس المال ومن يشتري سهام الشركة. فأثر شراء السهم أنه أنت تملك حصة من الشخصية المعنوية للشركة، وبتبع ذلك وفي طول ذلك تملك الأموال وحصة من الأموال التابعة للشركة من العقارات أو النقود، ولكن هذا في طول ملكيتك لأي حصة؟ للحصة المعنوية، مو مباشرة أنت تملك عقار. مو أنا أشتري عقار، أنا ما أشتري عقار شركة ولا أشتري أموال شركة، إنما أشتري بهذا المبلغ حصة من حصة بل المعنوية لشهر شخصية حقوقية. أنا أملك شيئا من هذه الشخصية المعنوية، وفي طول ذلك ثانيا وبالتبعي بل الأموال التي هي للشركة تكون لي حصة من هذه الأموال. وهذا حاصل في الشركات في زماننا هذا، فإنه قد يشترك عدة من الأشخاص في شراء عنوان وماركة معينة للشركة. يشترون شنو الماركة؟ يشترون هذا العنوان للشركة. يشترون أنا أملك حصة مشاعة من الشخصية المعنوية. وليس هذا كالمعنى الأول الذي شرحنا قبل قليل من باب أنني أقرض الشركة وأشترط عليهم حقا أو ربحا معين، أنا أصبح أصلا شريك في الشخصية المعنوية الشركة. واضح شيخ حسن؟ واضح شيخنا؟ وقد يترتب على ذلك بعض الآثار ذكرها سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه، والشيخ الشهيدي أيضا عندها الكلام، وهو أنه لو فرضنا أن الزوج استثمر واشترى حصة سهم من سهام شركة، وقلنا أنه بالمعنى الثاني ملك حصة من الشخصية معنوية، وفي طول ذلك ملك عقارا وتوفى الزوجة ترث من هذا العقار أو لا ترث من العقار؟ لأن المعروف أن الزوجة لا ترث من نفس العقار، صحيح؟ فهل يشمل هذا المورد أو لا؟ قد يقال أن ظاهر الأدلة يا شيخ مرتضى التي تدل على أن الزوجة لا تملك من العقار لو كان هذا العقار ملكا مستقلا مباشرا للزوج، لا أنه مملوك بطريق طولي أو وغير مباشر. والمفروض أنه في هذا المعنى في هذه الصورة ما يملكه أولا وبالذات هي حصة ملي من الشخصية المعنوية، فما تركه الميت لمن؟ لوارثه، فالزوجة ترث هذه الحصة من الشخصية المعنوية للشركة، وكل من ملك الشخصية المعنوية في طول ذلك صار موضوعا لملكية العقار، مو أن العقار ورثته مباشرة. كل من يملك هذه الشخصية المعنوية له هذه النسبة من عقارات الشركة، فالذي ترثه المرأة الموضوع وهو النسبة الخاصة للشخصية المعنوية، وفي طول ذلك ترث من العقار، فالزوجة ترث من العقار حينئذ، وإن كان مو إرث مباشر مع المرأة احنا. ويترتب أيضا على ذلك بأنه لو ارتفعت القيمة السوقية للعقار فهل فيه الخمس أو ليس فيه الخمس؟ فقد يقال إنما دل وجوب الخمس في إرفاع القيمة السوقية إنما ظل مالكه الإنسان معد بالأصال التجارة، ومقامنا الملكية للعقار ملكية شنو التي أداء بالذكر التجارة الناظره للخانة شنو الشخصية المعنوية والحصة من الشخصية معنوية. فقد يقال بأنه لو اشترى شخص لي من خمس الشخصية المعنوية ربحت هذه الشخصية المعنوية أصبح مسوكا مرور سنة أكثر من قيمتها عند شراء لا يتخص سواء في القرار أو في الشخصية، يعني ربما نتسان وصار ثلث شخصية المعنوية، كان شخصية المعنوية سوقية من دينار، الآن صارت شخصية المعنوية قيمتها 5 ملايين. هذا ارتفاع القيمة السوقية للشخصية المعنوية يجب تخيص يجب قد يقال أن القيمة السوقية ليس فائدة لهذا الشخص، إذا اخترت بعض ثمرات عليك تحليل ثاني في السهام وهو موجود في بعض المهار المعنى الثالث هيكلفها طبقها شو عملوها هل هي العين ما كذا شهيد ناقر لذا القانون تحلت القانون الساتي بخلافه اختلف نشرة سهم لازم نقلوا له أجوب عسها لازم دخل وين ما لسه وانتو صم بعسها لأن هات فرو وحالات ما نجوا مطاق أن نجي ما بعد معنى في بالمعنى الثالث معنى المعنى الثالث لا معنى شراء بسهم من ديهان شركة وسهم من ديهان شركة أنه حصل معا من الأموال من الشخصية. هذه الشركة عبارة عن مجموعة من الأموال، آمنا بالشخصية القوية وما آمنا بالشخصية القوية، أنا عندما أشتري منك سهما أنا ناشر السهم كون شريكا معكم في أموال الشركة العقارات وفي منتزعات وفي مجمعات، فما يعبي الشركة لسهم إلى ليك سن مشاركة من عقاراتها ونقدها لمن يشتري سهما دون أن يكون شريكا في الشخصية. يرتب على هذا هذه الموال بحد قاعد صحيح اشتري فلا شراء الأموال شلت فيه، ويترتب على هذا المعنى أن الزوجة لا تأمن فصار ريكاً في الشركة قانته من العقار فلا تريها أزاء عقم مباشرة فلا تريها أزاء الزوجة. ارتفعت قيمة السوقية لهذا العقار ونوعا للتجارة يجب السؤال في هذه الاتقيم ضريعة وعلينا أرحو الفائد أم يكما أفاد من قليل ما في صحيح علي بن مهران وقع أنه المعنى أو المعنى الثالث سواء أن أحصى من شخصية معنوية للشريك أو أملك المال. صحنا خارجية وهن المبيشر اللي يؤدي معه المعاملة المدير لا يكون لا وكيلا أصحابها شركة يحشها وقد يكون يستمالها برسل مقامل أولي العالم من شراء بسها المستثمر. فإذا نصاب السمي شريكة المسي العنية أو بالأول العين الخارجية المدير عندما يتصرف بليه وعندما يبيه أو يتصرف في أي شيء ما هو إلا عن وكيل عن شراء وكيل عن أصحاب سهم أخطأ الأولية أنه لو أله حشرك عسل المدير أو أنه ما عدرك لم يزل مدير الشر أن يتصرف في الأموال العينية أن أهلك وأهلك مشاعة وأهلك زلك فلا يرفض مشيخنا أو مات لا أحتش أو أمي عليه وتنحل وطلب الإماء لسوح من جهية أهلك أهل تجا في هذه الشركة قد بره أحق نت المشكلة أقول ما أريد أسوى وقام وحظ الإنشان طرح أنه هو عمل جديد ويدار أهدل وغلاح لأفور فرشك مرة إنسان جديد إن كان سيد حكيم وكلامه حدث في هذه المسألة سيد محمد حكيم سيد محمد سيد الحكيم كلام أنه هل نعزل وقاءه بإغماء بمن العمل أو ما شاء الله لا نعزل كلام موجود فينا حصلين يبح وقاءه كده تنعزل وقمت مع الأسار حفظه الله في هذه المسألة أثناء أسيري إلى سلام الله عليه أيام بعين حيث من أحد المسائل التي طرحها أثناء مستحفظ الله مسألة انعزالي بالإغماء لوقلي بما فحفظنا هذه المسألة أذكر أنكم راح مسيد لك المعروف ونحن المسألة المشي يعني ما حتى أموت انعزال الألم الأمر إهال فقهاء يغربون الإذ معكم وكاتك إذن أنت أذن بالتصرف وقد يقال إذن ما يبان الرضا ولا دليل ولا مدبنة أن سبطاني بالتصرف أبرس أن يراض بالتصرف هذه الأمال اللي إذا نعيا ثم بعد ذلك صعودوا نحتاج إذن جديد أو يكفي بغي النفس الصادقين أو من الأوائل ولهذا بعض العلماء يرون من الإذن وراز الرضا لا 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 يتفل لا يرفع إذن إذا أنت قلت أنا بعد ما لا تطيب نفسي حتى إذن أما بمجرد إذن مشاكلك لتفعل الإذن والتصرف يجعلون أن تمون في التصرف في المواجه من توقي هل أن إذن من أسباب شيخان يعني بعد وقي شاطفار بإذن غير تكوى إذا يعطيك لسة فار الوكيل لا ينعزل إلا إذا وصلوا صحيح وعزل الوكيل ستوكي مصلعة تصرفته هذا إلى أن يسهل تواصل فقم من صرفها فيقول أنت مأون بينه حتى أهد أن يرفع إذنه كل التصرفات اللي قاعد الإذن تقشن فضوه فولي أنا قلت يا الله أنا فرحني في فلان يطر شف مسريبة ما هو وصل وأنا راجع راح وطر وفقع في محل سرن في التصرف ولهذا يجعلون أنت مأذون من قبل ما في نفسه سبي ما يقول توكل من قبل من مأذونية المهم هؤلاء المطلع عندنا بأنه كيف هو التخريج الفقهي لجواز التصرف مشاري أيضا تحدي شركاء لي ما أن تعرف الخارج تقوم فيها مرحل شواء إن الزكاة قسام رمتو فإنه يواتبنا فلقي مع نصف ورد يحتاج لما يحتاج إذن أسأل هل يوجد أخريج لجواز أصر مدير شركاء عند موت أحد شواء أو عزلي أو لا واضح إن شاء الله مع أن هذا مدير عامل عامل يعني وكيل عن أحاب الشركة ورأس أمام الشركة خذ مال لغلاء هذه الشخصية منوية مشاهدة من الشخصية العمى نقصية هذه شركة أساس الأشخاص جعل المدير وهذا المدير وكلوا في أن تصرف فيك بالقاب الباب البيع يجمعي التصرف زعد ركاء مدى خلص لأمر كشاء موالعاء لا سعود طرف مال الشركة فكيف المدير صرف تحرك ثلاثة الحصائي الوقت يحتاج لورد أن يكون هذا المدير فهل يمكن شناء في أن نخرج صحة المدير أو هل أن نحكم أعرف نافذة موجودة لتخريج نحطرات المقدي يأتي إن شاء الله الكلام فيها والبحث فيها إن شاء الله غدا نسألكم أما ذا المدير تعرض لشي الشنان وخليه وصلى الله محمد وآله أنت مأذون من؟ قبالنا فيها إيجابي وفيها سلبي ما يقول أنت وكيل من قبالنا فرق بين المأذونية والوكالة المهم هؤلاء الآن المشكلة عندنا بأنه كيف ما هو التخريج الفقهي لجواز تصرف مدير الشركة عند موت أحد الشركاء أو عزله، مع أن المتعارف في الخارج ما يدققون في هذه الأمور. مات أحد الشركاء، انعزل أحد الشركاء عليكم السلام ورحمة الله، فإنه يرتبون آفاء المدير باقي، مع أنه الأموال صارت الورثة، فيحتاج إلى من الآن؟ يحتاج إلى إذن أو وكالة الورثة. فهل يوجد تخريج صناعي لجواز تصرف مدير الشركة عند موت أحد الشركاء أو عزله أو لا؟ واضح السؤال إن شاء الله. مع أن هذا مدير عامل، والعامل يعني هو وكيل عن أصحاب الشركة ورأس أموال الشركة، هذا ما له علاقة الآن هذه الشركة شخصية معنوية أو مشخصية، مو مترتب. آمنا بالشخصية أو ما لم نؤمن بالشخصية المعنوية. هذه شركة أسسها 5 أشخاص، جعلوا 1 مدير، وهذا المدير وكلوا في أن يتصرف في أموال الشركة بالإقراض، بالهبة، بالبيع، يوكلون في جميع التصرفات. إذن أحد الشركاء مات خلاص، والأموال كلها مشاعة، أموال مشاعة، ولا يصح التصرف في مال الشركة، فكيف المدير يتصرف؟ مات أحد الشركاء، انتقلت الحصة إلى الورثة، ويحتاج إلى الورثة أنهم يوكلون هذا المدير. فهل يمكن يا شيخنا فقهيا أن نخرج تصرفات من؟ المدير أو لا؟ وهل يمكن أن نحكم أن معاملته نافذة أو لا؟ هنا وجوه 3 لتخريج شنو صحة تصرفات المتصدي. يأتي إن شاء الله الكلام فيها والبحث فيها إن شاء الله غداً. أنا سأقول لكم كلام الأستاذ في هذا المطلب، يعني مو موجود في الكتاب، وتعرض له الشيخ الشهيدي أيضا مقارب إليه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.